ايوه تكلفية.
ما هي التكلفية؟
ايوه
ومكلف بها. والوضعية؟ ثبوت الاحكام الشرعية وانتفائها. وايش وماذا تفارق الاحكام التكلفية؟ لا تكون مطلقا. احسن. لا تكون داخلة او تكون داخلة وهو ايش غير مكلف بها. طيب تعريف الواجب يا اخوان والمندوب والمباح بالثواب وجودا او العقاب بالثواب او العقاب وجودا باعتبار ايجاد الفعل او نفيه، هذا كله باعتبار تعريف الاحكام من واجب وندب ومباح ببيان حصول الثواب او حصول العقاب، هذا باعتبار
بغض النظر عن الشيخ
يعني في اطلاق حصول الثواب او انتفاء العقاب، هذا باعتبار ايش الحكم من حيث هو بقطع النظر عن الفاعل، لان الامر باعتبار الفاعل ايش لا يطلق الحكم بانه يثاب فاعله او يعاقب تاركه، لان هناك امور واحوال تقترن بالفاعل قد لا يحصل معها ما يستفاد من هذا الاطلاق. طيب وهذا التعريف بماذا عندك جعري؟ تعريف الواجب والند بالثواب والعقاب، تعريف بماذا هذا من حيث الحكم؟ والأولى إيش التعريف؟ مثلا الواجب قال ما تعلق العقاب بتركه، والندب ما يتعلق الثواب بفعله. التعريف الأولى من التعريف لا تم هنا العبارة أدق من عبارات الجويني، لكن هناك عبارات في الحدود أدق منها من عبارات الأحكام. التعريف إما يكون بالحكم وإما بماذا؟ أي نعم بالماهية، ببيان الحقيقة والماهية. فالواجب قال ما تعلق العقاب به هذا حكمه. أحسن. ما أمر به الشارع أمرا جازما، هذا هو حده باعتبار الماهية والحقيقة. وهكذا الند يقال ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، والمباح ما خير الشارع بين إيش فعله وبين تركه. طيب المباح يا أخوان ما خير الشارع بين فعله وتركه، صح؟ يعني لا ثواب يتعلق بفعله ولا عقاب يتعلق إيش بتركه، هذا بأي اعتبار عندك يا سر؟ فإذا كان وسيلة هل يدخل في هذا الحد؟ بماذا يدخل؟ يدخل في حد ما كان وسيلة إليه، فإن كان وسيلة إلى واجب دخل في حده، وهكذا مباح أو محظور أو مكروه. طيب قال رحمه الله تعالى والمحظور. المحظور لغة هو الممنوع، والمنع والحظر هو المنع، والحظر هو ماذا يا أخوان؟ هو المنع. ولهذا سميت الحظيرة إيش؟ حظيرة، لأنها تمنع، لأن ماذا يا أخوان؟ تمنع الدواب من الخروج والضياع والتفرق. وهكذا أيضا الحرام سمي محظورا لأنه ممنوع فعله، لأن فعله ماذا يكون ممنوع، ولأنه منع من إتيانه، منع من إتيانه. قال ما تعلق العقاب بتركه، ما تعلق العقاب بفعله فهو شأنه، ففاعله من شأنه أنه ماذا يكون من شأنه أن فاعله يتعلق به العقاب، يتعلق به ماذا يا أخوان؟ العقاب. وهذا على النحو السابق أنه تعريف بالحكم، وأيضا تعريف له بقطع النظر عن ماذا؟ عن الفاعل، لأنه باعتبار الفاعل قد لا يتعلق العقاب بفعله، كمن فعله إيش؟ مكرها، أو فعله ماذا يا أخوان؟ ناسيا، أو فعله ماذا؟ ناسيا، أو جهلا، أو فعله ماذا يا أخوان؟ جهلا. ف الفاعل بهذه الاعتبارات وإن كان فاعلا للمحظور إلا أنه لا يتعلق بفعل هذا عقاب، لعدم يعني توفر الشرط أو لوجود ماذا يا أخوان؟ المانع. فهذا التعريف بقطع النظر عن الفاعل وأحوال ماذا يا أخوان الفاعل، وإنما هو تصوير للفعل المحظور من حيث هو. أما تعريفه بالحقيقة وببيان الماهية فيقال ما أمر الشارع بتركه أو ما نهى الشارع عنه نهيا إيش جازما. فقولهم نهيا جازما هذا الذي يفيد ماذا يا أخوان، هذا الذي يفيد اقتضاء الحكم ماذا يا أخوان الحرمة. ما نهى الشارع عنه نهيا جازما يعني أمر بتركه وأمر بالكف عنه لكن أمرا إيش جازما. فقولهم أمرا جازما هذا الذي جعله ماذا يا أخوان من قبيل المحظور ومن قبيل المحرم، لأنه لو كان النهي أو الأمر بالترك غير جازم لكان إيش لكان مكروها. قال كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي. والناظر يا أخوان في أدلة هذه المحرمات يجد أن أمر الشارع بتركها ونهي الشارع عن فعلها على وجه إيش على وجه الجزم على وجه الجزم. قال والمكروه ما تركه أفضل من فعله، ما تركه أفضل من فعله. وهنا لم يعبر يعني بعبارة تعلق الثواب بالفعل بالترك وعدم تعلق العقاب بالفعل كما فعل في المندوب المقابل الواجب، وإنما قال ما تركه أفضل من فعله يعني أن تركه راجح، أن تركه ماذا يقول راجح، لكن تركه ليس على وجه اللزوم والحتم. فعلى هذا يكون هو من قبيل ما يتعلق الثواب بتركه، لأن ما ترجح تركه وما كان تركه أفضل فتركه يتعلق به إيش ثواب، وفعله لا يتعلق به ماذا يا إخوان عقاب، لأن ثبوت الأفضلية في الترك ثبوت الأفضلية في الترك يعني أن الفعل أفضل والترك لا يتعلق به ماذا يا إخوان ذم ولا عقاب، لا يتعلق به ذم ولا عقاب، وإنما الذم والعقاب يتعلق بالأمر إذا كان طلب فعله أو طلب تركه على وجه اللزوم على وجه ماذا يا إخوان اللزوم. فعلى هذا يا إخوان في قوله في المكروه ما تركه أفضل من فعله يعني ما أمر ما أمر الشارع بتركه أو نهى عن فعله لكن على غير وجه اللزوم ولكن على وجه الأفضلية والرجحان، ولكن على وجه الأفضلية والرجحان. والمكروه لغة هو المبغوض، والمكروه لغة هو ماذا يا إخوان المبغوض، كما قال سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني ماذا يا إخوان مبغوضا. والمكروه يا إخوان في الأصل في المعنى الشرعي يتناول الحرام، يتناول ماذا يا إخوان الحرام. ولهذا لما ذكر الله المحرمات من قتل ومن زنا ومن يعني غير ذلك عبر عنها ماذا يا إخوان بأنها مكروهة، فقال كل ذلك يعني ما سبق ذكره من الأمور الممنوعة كان سيئه عند ربك مكروهة، وفي قراءة كان سيئة عند ربك مكروهة، فعبر عنها أو ذكر أنها مكروهة، ذكر ماذا يا إخوان أنها مكروهة، وهي في الواقع من قبيل المحرم المحظور الذي يجب تركه على وجه اللزوم. فهذا هو الأصل في لفظ المكروه بالمعنى الشرعي أنه يطلق على ماذا يا إخوان على الحرام الذي يجب تركه وجوبا جازما، لكن حصل التفريق بين ما تركه جازم وما تركه غير جازم في الاصطلاح عند ماذا يا إخوان الفقهاء والأصوليين، فخصوا يعني ما كان تركه واجبا على وجه اللزوم والجزم باسم المحظور والحرام، وخصوا ما كان تركه على غير وجه الجزم واللزوم باسم ماذا يا إخوان المكروه. فهذا تفريق ماذا يا إخوان اصطلاحي. قال كالصلاة مع مدافعة الأخبثين يعني البول والغائط ومع الالتفات، الالتفات اليسير الذي لا يبطل الصلاة. والصلاة في أعطان الإبل في مبارف الإبل واشتمال الصماء يعني الالتحاف بالثوب من غير ماذا يا إخوان من غير مخرج للأيدي وغير ذلك مما نهي عنه على وجه التنزيه، على أن هذه المسائل يا إخوان هذه المسائل يعني في القول في مقطع يعني في ترجيح حكمها أنها تفيد يعني النهي يعني المحرم أو النهي المقتضي للكراهة كراهة التنزيه خلاف بين الفقهاء. لكن المقصود يا إخوان هو المثال، المقصود هو التمثيل يعني صورة المسألة، والمثال كما يقول الطوفي رحمه الله تعالى لا يعترض، المثال إيش لا يعترض. ففي باب بيان صور المسائل وحقائقها المقصود من المثال توضيح إيش الصورة، سواء كان المثال مطابقا للحكم في نفس الأمر أو غير إيش أو غير مطابق، فلأنه مقصود لتوضيح الحقائق وتبيين ماذا يا أخوان المسائل. أما قضية الراجح في حكم المثال أو عدم الراجح هذه مسألة ماذا يا أخوان أخرى، هذه مسألة أخرى. قال رحمه الله تعالى والصحيح، وهذا هو وهذا أول الأحكام الوضعية، أول الأحكام الوضعية. الصحيح لغة هو السالم من العلل والأمراض التي تغيره وتفسده، هذا هو الصحيح في اللغة. وأما في الاصطلاح فقال ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية، كالصلوات الجائزة يعني الصلوات الصحيحة الصلوات المعتبرة. قال ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود، قوله وحصل به المقصود هذا تفسير لقوله ما تعلق به إيش النفوذ، ما تعلق به أي بفعله، فإذا فعل على وجهه الشرعي الصحيح بأركانه وبشروطه وواجباته المصححة له فهذا يسمى ماذا يا إخوان نافذا، يسمى فعلا نافذا. فلهذا قال ما تعلق به يعني بفعله النفوذ، والمقصود بالنفوذ حصول المقصود، حصول المقصود من هذا الفعل، حصول المقصود من هذا الفعل سواء كانت عبادات أو كانت معاملات. لأن العبادات يا أخوان العبادات والمعاملات الشرعية كلها مقصودة لماذا يا أخوان لمقاصد، فعلها وأداؤها على وجهها الشرعي مقصود لمقاصد معتبرة ولمصالح معلومة. لكن هذه المصالح وهذه المقاصد، هذه المصالح وهذه المقاصد لا توجد ولا تثبت في الأفعال حتى تثبت على وجه صحيح، حتى تثبت على وجه إيش صحيح بحسب ما يعني ما يا إخوان ذكره الشرع من الواجبات والشروط والأركان التي هي معتبرة في صحة الفعل سواء كان عبادة أو ماذا يا إخوان أو معاملة. فعلى هذا إذا كان الفعل صحيحا يقال هو يعني يقال فيه نافذ، ومعنى كونه نافذ أي أن المقصود منه حاصل. فالعبادة إذا كانت صحيحة فتسمى نافذة لأن المقصود من فعلها وهو التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى والثواب والأجر يوم القيامة حاصل بفعلها، حاصل ماذا يا أخوان بفعلها. وإن كان معاملة فالمقصود هو الثمرة المترتبة على العقد أو على هذه المعاملة، كمثلا عقد البيع أو عقد النكاح إذا كان صحيحا فثمرته ماذا يا أخوان يعني ماذا الأمور المترتبة عليه من صحة التصرف بالشيء المشترى يعني بيعا أو هبة أو صدقة أو بيعا أو نحو ذلك. لكن هذا لابد أن يكون ماذا يا أخوان الفعل ورد على وجه إيش صحيح، فهذا معنى النفوذ، هذا معنى ماذا يا أخوان النفوذ حصول الثمرة وحصول المقصود من الفعل سواء كان الفعل عبادة أو كان إيش أو كان معاملة أو كان ماذا يا أخوان معاملة. ولهذا قال كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية. لكن يا أخوان بقي قيد، وإن كانت هذه العبارة تدل عليه لكن يعني قد يكون الدلالة عليها فيه نوع ماذا يا أخوان من الغموض والخفاء، فلهذا يحسن ماذا يا أخوان التصريح بها وهي من تمام حد الصحيح، لأنه قال ما تعلق به إيش النفوذ، ما تعلق به النفوذ. بقي وهي عبارة الجويني في الورقات بقي أن يقال إيش ويعتد به، لكن لو تأملنا في قول الشيرازي ما تعلق به النفوذ لعلمنا أنها عبارة تدل على إيش على الاعتداد، لأن النفوذ فرع عن ماذا يا أخوان عن الاعتداد، لا يمكن أن يكون الشيء نافذا حتى يكون إيش معتدا به. واضح؟ لأن الاعتداد معناه ماذا يا أخوان؟ معناه إجزاء الفعل عن المكلف وسقوط المطالبة به وبراءة الذمة منه. واضح يعني هذا الكلام يا أخوان؟ فالنفوذ معناه ما ذكر، الإجزاء وسقوط المطالبة وبراءة إيش؟ الذمة. ولا شك أن الفعل إذا كان جامعا لهذه الأوصاف لا بد أن يكون نافذا، يعني ماذا يا أخوان؟ تحصل ثمراته. فمثلا الآن يا أخوان الصلاة، الصلاة إذا جاء بها على وجه صحيح بشروطها وأركانها وواجباتها المصححة لا يقال فيها نافذة، ومعنى كونها نافذة يعني أنها مجزئة عن العبد. ومعنى الإجزاء ماذا يا أخوان؟ ومعنى الإجزاء سقوط المطالبة وماذا يا أخوان؟ وبراءة الذمة، لأن العباد يا أخوان ذممهم مشغولة بأداء الواجبات ومطالبون إيش بفعلها كما أمر الله سبحانه وتعالى، فإذا فعلوها على الوجه الشرعي برئت إيش ذممهم وسقطت المطالبة. هذا معنى إيش؟ معنى كونها مجزئة، هذا معنى كونها ماذا يا أخوان؟ مجزئة. ولا شك أن ما كان مجزئا، أن ما كان إيش مجزئا فهو نافذ، وما كان نافذا فهو ماذا يا أخوان؟ مجزئ. فلهذا لما قال الشيرازي ما تعلق به النفوذ واقتصر عليه ولم يذكر الاعتداد، لأن النفوذ مترتب على ماذا يا أخوان؟ على الاعتداد. فلا يمكن أن يكون الفعل نافذا كالصلاة التي سبق ذكرها إلا وهي ماذا يا أخوان؟ معتد بها. فالصلاة هذه التي جاء بها على الوجه الصحيح وذكر أنها وقيل فيها معتد بها بمعنى إجزائها وسقوط المطالبة وبراءة الذمة، لا شك أنها تترتب عليها ثمراتها. فالمكلف ماذا يا أخوان؟ يكون قد تعبد لله سبحانه وتعالى وتذلل له، وهذا هو مقصود العبادة. وأيضا لا شك أنه ماذا يا أخوان؟ مأجور ومثاب على هذا الفعل إذا لقي الله سبحانه وتعالى. فلهذا الشيرازي رحمه الله تعالى اقتصر على ذكر النفوذ لأنه يدل على لزوم إيش؟ على وصف الاعتداد، لأنه يدل على وصف ماذا يا أخوان؟ الاعتداد. فلا يمكن أن يكون الشيء نافذا حتى يكون إيش؟ معتدا به. لكن كما سبق يا أخوان أن هذا يحتاج إيش؟ إلى نوع من التأمل. وإذا كان الأمر كذلك والمقام مقام حد وبيان إيش؟ ضابط، فلا بد من الإفصاح به حتى يوضح المقصود بعبارة ليس فيها ماذا يا أخوان؟ إشكال، ولا توهم الخلل فيقال ما تعلق به النفوذ واعتد به، واعتد إيش؟ به. قال رحمه الله تعالى والباطل، والباطل هو عكس الصحيح بمعناه الشرعي. أما الباطل من حيث اللغة فهو الذي لا ثمرة له، الذاهب، الذاهب، والذي لا يفيد ولا ينفع. ولهذا كما قال سبحانه وتعالى في آلهة المشركين، في آلهة المشركين يعني ذلك بأن الله هو الحق وأنهم يدعون من دونه الباطل، وسماها باطل يعني ماذا يا أخوان؟ باطلة، لأنها لا ثمرة لها ولا إيش ولا تفيد. ولهذا قال الشاعر على كل شيء ما خلا الله باطل، يعني إيش؟ زائل، باطل يعني لا ثمرة له، وزائل وذاهب لا يبقى ولا يستفاد منه، هذا معناه اللغوي. وأما في الاصطلاح فهو عكس الصحيح، فقال ما لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود. وقوله لا يحصل به المقصود تفسير لمعنى إيش؟ انتفاء النفوذ. إذا كان الصحيح ما حصل به المقصود، ما حصل به النفوذ يعني حصلت به الثمرة وحصل به المقصود، فالفاسد والباطل ما لا يحصل به ما لا يحصل به النفوذ يعني لا يحصل بفعله المقصود ولا تحصل من ورائه ماذا يا أخوان؟ الثمرة، لأنه جاء به على وجه غير معتبر في الشرع وعلى وجه فاسد. والفساد إما يعني والفساد إنما يكون بالإخلال بشرط أو بركن أو بواجب من واجبات الفعل التي يتوقف وجوده الشرعي عليها. واضح؟ التي يتوقف وجوده وتتوقف حقيقته الشرعية عليها من الأركان والشروط والواجبات. فلا يكون الفعل فاسدا وباطلا حتى يفقد ما يوجب صحته. فإذا فقد شرطا أو واجبا أو ركنا مما يتوقف عليه كان ماذا يا أخوان؟ كان فاسدا. كالصلاة مثلا يا أخوان، الصلاة لها أركان ولها شروط لا بد من وجودها في صحتها، فإذا فقد شرط منها صارت إيش؟ فاسدة، يعني كأنها غير موجودة، ولهذا لا يحصل بها النفوذ، يعني لا يحصل بها المقصود، فلا يقع بمثلها التعبد، ولا يثبت بمثلها التعبد والتذلل، ولا تحصل ثمارها من ثواب ومن ماذا قال ومن أجر. وهكذا أيضا لا يحصل، لا يكون معتدا بها، لأنها ماذا قال لا تجزى عن صاحبها. الإنسان إذا صلى صلاة بغير وضوء، صلاة إيش؟ بغير وضوء، هل يكون في هذه الحالة تعبد الله عز وجل بعبادة صحيحة يحصل بها معنى التعبد والتذلل؟ الجواب إيش؟ لا، فهو كالذي تعبد الله عز وجل بما لم يشرعه، والتعبد والتذلل الذي هو مقصود رب العالمين سبحانه وتعالى من العبادات والطاعات لا يحصل إلا بما شرع، أما تعبده بما لم يشرع فلا يحصل به ماذا يا أخوان؟ التعبد الذي أراده الله سبحانه وتعالى، الذي أراده الله سبحانه وتعالى. والشيء لا يكون عبادة يحصل بها التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى حتى توجد بجميع ماذا يا أخوان؟ أوصافها. فإذا فقدت وصفا من أوصافها زالت وخرجت عن الصورة الشرعية التي علق الله سبحانه وتعالى حصول العبادة إيش بها. ولهذا يا أخوان يقولون من قواعد عند يعني ماذا يا أخوان عند أهل العلم، يقولون الأمر الكلي يعني الذي تركب من عدة أمور إذا زال جزء منه زالت إيش؟ زالت حقيقته. هذه الأمور الشرعية، الحقائق الشرعية الكلية التي هي عبارة عن أمور عدة اجتمعت من عدة أمور، يعني مثلا يا أخوان الصيام، الصيام ما هو يا أخوان؟ الامساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب إيش؟ الشمس. إذن الصيام الشرعي هو عبارة عن مجموع هذه إيش؟ الأمور. إذن فهو حقيقة شرعية كلية يعني ماذا يا أخوان؟ ثابتة من عدة إيش؟ أمور. فإذا زال واحد منها هل تبقى الصورة الشرعية موجودة؟ الجواب لا، تزول بالكلية. فمثلا من أمسك عن الطعام والشراب ولكن لم يمسك عن الجماع، هل يبقى صائما ويعد صائما بالمعنى الشرعي الذي جاء الواجب؟ الجواب ماذا يا أخوان؟ لا. هذا معنى قولهم الحقيقة الكلية، الحقيقة الكلية التي تركبت من عدة أمور إذا زال بعض أفرادها زال إيش؟ زال جميعها. ولهذا ما فقد من الأفعال عبادات كانت أو معاملات شرطا من شروط صحتها أو ركنا من أركان صحتها يسمى فاسدا. لماذا يا أخوان؟ لأنه يخرج عن الحقيقة الشرعية وفاعله فعل شيئا ليس إيش؟ بشرعي، وليس هو مراد الشارع، فلهذا كأنه غير موجود، وهذا معنى الفساد، وهذا معنى ماذا يا أخوان؟ الفساد. فالفاسد هو الذي يعني لا ثمرة له ولا يحصل به النفوذ وهو المقصود، وهكذا أيضا لا يكون معتدا به، لا يعني لا يجزئ عن صاحبه، فيبقى مطالبا بفعله ولا تبرأ ذمته إلا بفعله على وجه إيش؟ صحيح، على وجه ماذا يا أخوان؟ صحيح. إذن فمعناه أنه كالمعدوم، معناه ماذا يقول؟ أنه إيش؟ كالمنعدم. قال كالصلاة بغير طهارة وبيع ما لا يملك وغير ذلك مما لا يعتد به من الأمور الفاسدة، من الأمور الفاسدة، الفاسدة التي ماذا يا أخوان؟ هي في حكم إيش؟ المعدوم، لأن فقدانها وصفا من أوصاف صحتها يخرجها عن الوضع، عن الوضع الشرعي، وتصير ماذا يا أخوان؟ في حكم المعدوم الذي لم يأمر به الشارع بحال من الأحوال، وإنما أحكام الشرع وهو النفوذ والاعتداد يتعلق بالأمور الشرعية بمجموع ما جاء فيها من الشروط والأركان وماذا يا أخوان؟ والواجبات. قال فصل: وأما أصول الفقه، أصول الفقه يعني الفن، الفن المقصود يعني ماذا يا أخوان؟ بالقراءة والدراسة، لأن جملة أصول الفقه هي ماذا يا أخوان؟ هي لقب لهذا إيش؟ الفن. فهو الآن يبين معنى معنى الفن الذي دلت عليه جملة إيش؟ أصول الفقه. قالوا أما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه. فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه. إذن فهي طرق الفقه. ولهذا قال إيش؟ قال الجويني في معنى أصول الفقه قال طرق الفقه على سبيل إيش؟ الإجمال. فأدلة الفقه يعني الطرق الموصلة إليه. التي يبنى عليها الفقه هو الأحكام صحيح، لكن كأنها يعني العبارة مختلة فيها اختلال. التي يبنى عليها يعني إذا صحت العبارة التي يبني عليها الفقيه الأحكام. يحتاج النظر في النسخة الأخرى التي عندي بس ما أذكر فيها، لكن هذه عبارة صحيحة. التي يبني عليها الفقيه الأحكام، الأدلة التي يبني عليها الفقيه الأحكام. إذن فهي الطرق الموصلة، الطرق التي توصل الفقيه إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها ماذا يا أخوان؟ التفصيلية. قال وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال. وما يتوصل به إلى الأدلة، إلى الأدلة ماذا يا أخوان؟ إلى الأدلة التفصيلية. إذن فأصول الفقه أدلة إجمالية يتوصل بها إلى معرفة معاني الأدلة التفصيلية. طيب، إلى معرفة معاني الأدلة التفصيلية. وقوله على سبيل الإجمال هذا متعلق بماذا يا أخوان؟ بقوله فهي الأدلة، فهي الأدلة التي يبني عليها الفقيه الأحكام على سبيل الإجمال ويتوصل بها إلى الأدلة التفصيلية. هذا معنى العبارة. فقوله على سبيل الإجمال متعلق بماذا يا أخوان؟ بالأدلة الإجمال، يعني ماذا يا أخوان؟ بقوله الأدلة التي يبني عليها الفقيه الأحكام وهي أصول الفقه، لأن هي التي على سبيل الإجمال. أما الأدلة التي يتوصل بها، أما الأدلة التي يتوصل بها أو أما الأدلة التي يتوصل إليها بأصول الفقه فهي أدلة تفصيلية وليس ماذا يا أخوان؟ إجمالية. فلهذا قوله على سبيل الإجمال متعلق بما سبق، متعلق ماذا يا أخوان؟ بما سبق. فمعنى التعريف إذن يا أخوان لأصول الفقه هي الأدلة الإجمالية التي يبني عليها الفقيه الأحكام ويتوصل بها إلى معرفة معاني الأدلة التفصيلية. فمثلا يا أخوان عندنا قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، النهي عن ماذا يا أخوان؟ عن الزنا. الذي جاء بخصوص النهي عن ماذا يا أخوان؟ عن هذا الفعل. فشأن الأدلة الإجمالية وهي الأصول في مثل هذا الدليل وماذا يا أخوان؟ التوصل بها إلى معرفة المقصود من الدليل ماذا يا أخوان؟ التفصيلي. فمثلا قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، تطبيق الأدلة الإجمالية في مثل هذا النص أن يقال هنا يعني الفعل منهي عنه، الفعل ماذا يا أخوان؟ منهي عنه. والقاعدة الإجمالية أن النهي يفيد إيش؟ التحريم. إذن فالدليل يفيد تحريم فعل ماذا يا أخوان؟ الزنا. فمن خلال القاعدة الأصولية الإجمالية توصلنا إلى ماذا يا أخوان؟ إلى معرفة معنى ومقصود الدليل ماذا يا أخوان؟ التفصيلي في تقرير ماذا يا أخوان؟ الحكم الشرعي. هذا واضح يا أخوان إن شاء الله. فهذا معنى قوله وما يتوصل به إلى الأدلة الإجمالية، لأن الأدلة الإجمالية تطبق على الأدلة ماذا يا أخوان؟ التفصيلية لمعرفة أحكامها. ولهذا قالوا في تعريف الفقه ماذا يا أخوان؟ في تعريف الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. إذن فالأحكام العملية، الأحكام العملية تأخذ من أين؟ من أدلة ماذا يا أخوان؟ التفصيلية. وبماذا يستعان إلى الوصول إليها؟ بالأدلة الإجمالية. فالمناهي كالنهي عن كقوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، لنعلم حقيقة الحكم ورتبة الحكم ودرجة ماذا يا أخوان؟ الحكم الشرعي في هذا النص الذي هو نهي، لا بد من تطبيق القاعدة إيش؟ الإجمالية عليه، وهي ماذا يا أخوان؟ متعلقة بالنهي، وهي قاعدة أن النهي يفيد ماذا يا أخوان؟ التحريم عند الإطلاق. إذن فالمقصود من قوله ولا تقربوا الزنا تحريم الزنا، واضح تحريم إيش؟ الزنا. مثال آخر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا قبل المغرب، هذا أمر واضح، هذا أمر. لو ورد الأمر بهذا الإطلاق من غير قيد لكان الحكم تطبيقا للقاعدة الإجمالية على الدليل التفصيلي أن الصلاة قبل الفريضة واجب، لكن لما قال لمن شاء وهو ماذا يا أخوان يعني الصارف للأمر من الوجوب إلى ماذا إلى الاستحباب، تطبيقا لهذه القاعدة وهو أن الأمر يفيد الوجوب إذا لم يأتي الصارف الذي يصرفه إلى ماذا إلى الاستحباب، نقول قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ثلاثا لمن شاء يدل على أن الأمر هنا يفيد الاستحباب لأنه ورد مقيدا بما يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، حيث أن القاعدة الإجمالية أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، فإن ورد الصارف له من الوجوب إلى الاستحباب وجب المصير إلى ماذا يا أخوان إلى أن يقتضيه الصارف. هذا واضح إن شاء الله يا أخوان. إذن هذا معنى تطبيق القواعد الإجمالية والتوصل بها إلى معرفة معاني الأدلة إيش التفصيلية. وكونها على سبيل الإجمال ما معنى يا أخوان؟ هذا مر، من يذكر هذا؟ عندك فاز الآن، قال على سبيل الإجمال يعني الأدلة قواعد الأصول هي أدلة توصل إلى الفقه لكن على سبيل الإجمال. خرج ماذا؟ الأدلة التفصيلية، فإيصالها إلى الأحكام على سبيل على وجه إيش التفصيل. طيب ما هو الفرق الآن بين الدليل التفصيلي والدليل الإجمالي؟ من يقول؟ عندك عبد الرحمن؟ ما هو الفرق بين 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 الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي؟ من يقول يا أخوان؟ من يقول الذي ما أجابوا عنده؟ هذا إعادة لنفس الكلام، لكن نحن نريد وجه الفرق بين الأدلة يعني متى يكون الدليل إجمالي ومتى يكون تفصيلي. الذين ما أجابوا، من الذي أخوان ما أجاب قبل؟ عندك أنت تجيب تأثر عندك كل دليل إجمالي. لا خطأ، هذا ليس كل دليل إجمالي. لا أنت الآن انتقلت إلى مسألة أخرى، أنا ما سألت على هذا، أنا سألت على وجه الفرق بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي. المسألة والإجمالي أحسن، يعني الدليل الإجمالي هو الذي لم يأتي بخصوص مسألة بعينها وإنما جاء دالا على أفراد مسائل إيش متعددة تجتمع في جنس وفي إيش معنى عام، والدليل التفصيلي الذي يرد بخصوص مسألة إيش معينة. طيب مثلا ولا تقربوا الزنا، هذا دليل تفصيلي، لماذا يا أخوان؟ لأنه جاء بخصوص بيان حكم الزنا، لكن قاعدة الأمر النهي المطلق يفيد التحريم، هل هذا الدليل الإجمالي جاء بخصوص النهي عن الزنا فقط، هذه القاعدة نطبقها في النهي عن الزنا فقط، أم أنها جاءت لتكون شاملة لجميع المناهي؟ إذن هذا لما كان دليل إجماليا كان مقصودا لجميع أفراد المناهي، جميع جنس إيش المناهي التي تجتمع في مطلق الماذا يا أخوان النهي، وهذا لما كان عبارة عن دليل من أدلة النهي لكن بخصوص إيش فعل الزنا سمي يعني كان دليلا تفصيليا، كان دليلا ماذا يا أخوان تفصيليا، وهذا قد سبق لكن هذا من باب المذاكرة. يعني إيش الفرق بين قواعد الأصول والقواعد الفقهية؟ الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد يعني ما يقال الأصولية أن القواعد كما بين هذا القرائي في الفروق، القواعد الأصولية تتكلم على دلالات الألفاظ واضح، والقواعد الفقهية يعني هي عبارة عن جمل والمقصود منها عين المسائل التي تندرج إيش تحتها. يعني مثلا الأمر المطلق يفيد الوجوب، وقاعدة مثلا قاعدة يعني مال يا اخوان البيعان بالخيار، خيار ايش البيع، هذه القاعدة جاءت لبيان حكم الدلائل وهذه القاعدة جاءت لبيان حكم المسائل، واضح. هذا وجه الفرق، وهذا ما هو من الدرس لكن يعني هذا دخل. قال والأدلة هنا خطاب الله عز وجل وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله واقراره واجماع الأمة والقياس والبقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة وفتي العالم في حق العامة. طيب الآن يا أخوان الأدلة التي الأدلة التفصيلية التي تؤخذ من الأحكام الشرعية، إما خطاب الله عز وجل يعني نص القرآن، أو خطاب رسوله يعني أحاديثه، أو فعله صلى الله عليه وسلم فعل يعني ما يا أخوان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو أقر الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يعني مثلا إيش فعل بحضرته كذا فلم ينكره، أو إجماع الأمة أجمعت الأمة على وجوب الصلاة مثلا، أو القياس النبيذ المسكر محرم قياسا على ماذا؟ على الخمر، أو البقاء على حكم الأصل، البقاء على حكم الأصل صيام رجب ليس بواجب، لماذا؟ لأن أصل عدم الوجوب ولا دليل ينقل عن هذا الأصل، أو فتي العالم في حق العامة على من يقول أن العالم قوله بالنسبة العامة كمنزلة إيش؟ الدليل الشرعي، وهذا في خلاف سيأتي بموضوعه. فقوله والأدلة يعني التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية، يعني الأدلة التفصيلية، إما قول نص القرآن وهي الآيات، أو الأحاديث، أو أفعاله صلى الله عليه وسلم، أو إقراره، أو إجماع ورد بخصوص مسألة معينة، أو قياس، أو بقاء على حكم الأصل. فكل ما جاء من هذه الدلائل في مسألة معينة فهو من أدلة ماذا يا أخوان؟ التفصيلية. طيب قال وما يتوصل به الأدلة فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجوهها وترتيب بعضها على بعض. وأول ما يبدأ به في خطاب الله عز وجل وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة. يعني انظر يا إخوان هو الآن أشار إلى معنى أن القواعد الأصولية يتوصل بها الأدلة إيش؟ التفصيلية، لأن أصل الأدلة التفصيلية خطاب الله وخطاب رسوله وأفعاله وإقراره وإجماع وقياس واستصحاب وفتي إيش؟ العالم. هذه الأدلة التفصيلية التي جاءت التي تؤخذ منها الأحكام التفصيلية بخصوص المسائل المعينة. فقواعد الأصول جاءت لبيان ولشرح كيفية أخذ الأدلة، كيفية أخذ الأحكام من هذه إيش؟ الأدلة. ولهذا سيأتي معنا مثلا أولا خطاب الله وخطاب رسوله الأوامر، أوامر الله وأوامر رسوله. قواعد الفقه وأصول الفقه يتكلم عن تفاصيل أوامر الله وأوامر إيش؟ رسوله، متى تحمى على الوجوب، ومتى تحمى على ماذا يقول الاستحباب، ومتى يعمل بها ومتى لا يعمل بها، ومتى تحمى على العموم ومتى تحمى على الخصوص، ومتى تحمى على الإطلاق ومتى تقيد، ومتى تكون محكمة ومتى تكون منسوخة، ومتى تكون ظاهرة ومتى تكون ماذا يا أخوان؟ نص. فمعنى كون الأدلة الإجمالية توصل إلى هذه الأدلة لأن قواعد الأصول الإجمالية تشرح كيفية أخذ الأحكام الشرعية من هذه الأدلة التفصيلية. ولهذا قال وما يتوصل به الأدلة يعني التفصيلية فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجوهها وترتيب بعضها على بعض. وهذا هو فن أصول الفقه، وهو رسم الطريق الكلي العام للوصول إلى دلائل الأحكام الشرعية من أدلتها ماذا يقول؟ التفصيلية. قال وأول ما يبدأ به في خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة، ويدخل في ذلك أقسام الكلام من الحقيقة والمجاز والأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل المبين والناسخ والمنسوخ. فأصول الفقه يتكلم على أحكام هذه المسائل على وجه الإجمال. فيأتي مثلا إلى مثلا يعني ماذا إقراره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول ما حكم إقراره؟ هل يفيد الوجوب أو الاستحباب؟ هل هو كقوله أو كفعله؟ يعني هل هو كقوله وكفعله إذا أقر قولا أو فعلا؟ فهو يتكلم على الإقرار من حيث إيش؟ الإجمال، لا بخصوص إقرار معين، لأننا إذا تكلمنا على خصوص إقرار معين ما حكمه صار الدليل ماذا يا أخوان؟ تفصيليا لا إيش؟ إجماليا. لكن حين نتكلم على مثلا الإقرار من حيث إيش؟ أحكامه المجملة، أحكام ماذا يا أخوان؟ على وجه الإجمال، فهذا الكلام وهذا التقرير يسمى دليلا ماذا يا أخوان؟ إجماليا، لأننا عند أن نفهمه نتمكن من الوصول إلى تفاصيل إقرارات النبي صلى الله عليه وسلم على خصوص المسائل التفصيلية. قال لأنهما يجريان مجرى أقوالي في البيان، ثم الكلام في الأخبار لأنها طريق إلى معرفة ما ذكرناه من الأقوال والأفعال، ثم الكلام في الإجماع لأنه ثبت كونه دليلا بخطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنهما ينعقد، ثم الكلام في القياس لأنه ثبت كونه دليلا بما ذكرت من أدلة
وإليها يسترد. ثم نذكر حكم الأشياء في الأصل لأن المجتهد إنما يفزع إليه عند عدم هذه الأدلة. ثم نذكر فتي العالم وصفة المفتي والمستفتي لأنه إنما يصير طريقا للحكم بعد العلم بما ذكرناه. ثم نذكر الاجتهاد وما يتعلق به إن شاء الله تعالى. وهذه كلها يا إخوان شايف تفصيلها يشفي الكتاب فلا حاجة إلى تفصيل الكلام عليها. والله تعالى أعلم. وبهذا القدر نكتفي.